الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله بالحنيفية السمحة رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن حقيقتها بمراقبة الله في سلوكنا وتصرفاتنا وفي أقوالنا وأفعالنا، إنها التقوى في المعاملات تطبيقاً وممارسةً خاصةً مع الأقربين كأفراد الأسرة، فكل مصلحٍ ومربٍ يدرك أهمية الأسرة وعظيم قدرها ومكانتها في تربية الأجيال وتخريج الرجال، وأنه بصلاح الأسرة تصلح المجتمعات وبفسادها تفسد. فإذا كانت الأسرة حصينةً متينة متماسكةً مترابطةً يصعب اختراقها، وبالمقابل فالأسر المتفككة المنهارة والمتآكلة من الداخل بسبب الخلافات العائلية والمشاكل الأسرية وربما العنف الذي يمارس على أفرادها، فهي أسر آيلة إلى السقوط، وحتماً ستساهم في إفساد أخلاق النشء وسوء تربيتهم، لتصبح محاضن آسنة لجميع الأمراض الاجتماعية والأخلاقية. ومن هنا كان اهتمام الإسلام بالأسرة اهتماماً عظيماً، لكونها الأصل الأصيل والأساس المتين واللبنة الأولى للمجتمع، فهي الوضع الفطري الذي ارتضاه الله لحياة الإنسان، كما قال الحق عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فكل إنسان مفتقر إلى حمى الأسرة المتماسكة وعطفها وحنانها في جميع مراحل عمره. فالطفل الذي لا ينشأ في أحضان الأسرة أو ينشأ في أسرة مفككة ينمو مبتور العواطف عدواني التصرف، وربما حاسداً ناقماً على أسرته وعلى المجتمع الذي يحسب أنه حرمه من دفء الأسرة وحنانها. والكل بحاجة إلى الأسرة، طفلاً وشاباً، رجلاً وكهلاً، فهو لا يجد أنسه وسعادته في غيرها، بل لا ترضى فطرته بديلاً عنها، فيظل مفتقراً أبداً إلى حماها، متعطشاً إلى عواطفها ومشاعرها. فالمشاعر والعواطف التي تنمو في جو الأسرة نعمة ورحمة تقي التعاسة والشقاء، ويجعلها فضلا من الله كالطيبات من الماء والغذاء. تدبروا قول الحق عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فالتماسك الأسري داخل الأسرة يؤدي إلى الاستقرار النفسي والاجتماعي لأفرادها، ويجنب النشأ والشباب الانحراف الفكري والأخلاقي والقلق والاكتئاب، ويساعدهم على زيادة تحصيلهم الدراسي ومخزونهم الثقافي والعلمي، ويجعل هذه الأسرة تتفاعل مع اللبنات الأخرى في المجتمع. فالتماسك الأسري رابط قوي لتماسك المجتمع الإسلامي، وهو السبيل الأصيل لبناء أسرة سعيدة ومجتمع متماسك. إلا أن البعض من أرباب الأسر ربما لا يجيدون بناء أفرادها، بل أحياناً يكونون معاول هدم لأفرادها أثناء نشأتهم صغارا. فالبعض يظن أن تربية الأولاد توفير المسكن والمطعم والشراب والملبس ونحوها، بينما تجده أو أحدهما أي الوالدين جافاً عنيفاً في معاملة أبنائه وبناته، وربما استخدم العنف اللفظي أو الجسدي من شتم وضرب ونحوه مع زوجه أمام أولاده ليهدم وهو لا يدري الأسرة التي بناها. ولذلك ظهرت إشكالية العنف الأسري وبأرقام مخيفة. فقد قام مركز رؤية للدراسات الاجتماعية بعمل دراسة عن العنف الأسري بعنوان: العنف الأسري بين المواجهة والتستر، مبنية على مسح ميداني للواقع من قبل مختصين
وطبقت على في 5 مناطق بالمملكة، وبواقع 380 مفردة من كل منطقة في 14 مدينة. وقام أيضاً فريق الدراسة بمقابلة 50 خبيراً ممن يعملون في المؤسسات المهتمة بقضايا العنف الأسري، وبلغ إجمالي عدد مفردات هذه الدراسة 2040 مفردة. وحُكِّمت هذه الدراسة وروجعت من قبل خبراء متخصصين. ومن أهم ما ورد بهذه الدراسة من أرقام ومعلومات، أرجوكم أصيغوا أصيغوا وأرعوا أسماعكم، فإنها أرقام من الميدان. من أهم ما ورد فيها أن العنف الأسري هو كل سلوك يتضمن إيذاءً ماديًا أو معنويًا أو حرمانًا أو إهمالًا يمارسه أقارب تجاه أقارب آخرين بصورة منتظمة أو متقطعة، سواء مقيمين معهم أو في مساكن مستقلة، بغرض إجبارهم على إتيان أفعال تناقض رغباتهم بأسلوب يتجاوز التأديب الجائز شرعًا إلى استخدام وسائل إيذاء متنوعة. ويقدر المختصون أن هناك 3 مليون حالة عنف أسري تحدث في العالم سنويًا، معظمها من النساء. وأظهرت نتائج الدراسة 9 أنواع للعنف الأسري: الجسدي والجنسي والنفسي واللفظي والعنف الصحي والعنف الاجتماعي والعنف الاقتصادي والعنف بالإهمال. ويرى أكثر من 44% من المبحوثين أن الضرب باليد والرفس هو أكثر أشكال العنف الجسدي انتشاراً، يليه الدفع والرمي بنسبة أكثر من 37%، ثم شد الشعر بنسبة أكثر من 34%، وبعدها الجلد بالعقال أو سلك بنسبة أكثر من 31%. كما يرى 38% من المبحوثين أن من أهم أشكال العنف الجنسي شيوعًا هو التسجيل والتصوير الجنسي الفاضح، يليه اغتصاب الذكور والإناث بنسبة 27%. كما بيّنت الدراسة أن 3 مناطق اتفقت على أن العنف النفسي يمثل المرتبة الثانية في انتشار العنف الأسري، حيث يرى 72% من المبحوثين أن قمع الأبناء والزوجة أكثر أشكال العنف النفسي شيوعًا، يليه حرمان الزوجة من رؤية بعض الأقارب بنسبة 56%. وبيّنت الدراسة أن العنف اللفظي هو أكثر أنواع العنف الأسري انتشارًا في المملكة، ومن أشكاله التوبيخ الشديد بنسبة 84%، ثم يليه السب والشتم واللعن بنسبة أكثر من 78%، ثم يليه الاستهزاء والتحقير بنسبة أكثر من 73%، يليه سب الأهل كالوالدين والأقارب بنسبة أكثر من 63%، ثم يليه تهديد الزوجة بالطلاق بنسبة أكثر من 58%، ثم السب أمام الناس لزيادة التحقير والإهانة بنسبة أكثر من 51%. ومن أنواع العنف الأسري العنف بالإهمال، ومن أهم أنواعه التي وردت بالدراسة عقوق الوالدين وعدم البر بهما بنسبة أكثر من 54%. ومن أبرز أشكال العنف الاجتماعي تفضيل الأبناء الذكور على الإناث بنسبة أكثر من 59%، يليه منع المطلقة من رؤية أبنائها بنسبة أكثر من 57%، يليه منع الأبناء من رؤية أمهم المطلقة بنسبة أكثر من 55%، ثم تعليق الزوجة وعدم تطليقها لإذلالها بنسبة أكثر من 51%، ثم إعاقة زواج البنات دون مبررات بنسبة أكثر من 50%. ومن أبرز أشكال العنف الاقتصادي التي بيّنتها نتائج الدراسة الاستيلاء على مرتب الزوجة بنسبة أكثر من 55%، ثم يليه الاستيلاء على ميراث المرأة من أقاربها الذكور بنسبة أكثر من 51%، ثم عدم الإنفاق على الزوجة والتقتير عليها مع القدرة على الإنفاق بنسبة أكثر من 46%. وبيّنت الدراسة 25 أثرًا سلبيًا للعنف الأسري، ولذلك استحق العنف الأسري وبجدارة لقب أم المشاكل. إي والله، لقب أم المشاكل. ومن أبرز هذه الآثار السلبية التي خرجت بها الدراسة باختصار طلب الزوجة للطلاق بنسبة أكثر من 84%، ثم التسبب في أمراض نفسية بنسبة أكثر من 77%، ثم التأخر الدراسي والرسوب بنسبة أكثر من 74%، ثم تعاطي المخدرات بنسبة أكثر من 74%، ثم الانحراف الأخلاقي بنسبة 73%، ثم الفشل الدراسي بنسبة أكثر من 70%، إلى آخر تلك الآثار السلبية التي انعكست على المجتمع عامة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأرقام ولغة الأرقام كما يقولون لغة صادمة إخوة الإيمان. هذه الأرقام تحكيها الدراسة الميدانية المتخصصة لنقف على واقعنا وعلى مشاكلنا. ولا شك أن العنف الجسدي أو البدني هو أكثر أشكال العنف افتضاحاً لملاحظته واكتشافه بسهولة، فهو يحدث أثراً ظاهراً في البدن لا يمكن التستر عليه، مع أن غيره قد يكون أشد وقعاً على النفوس. فجراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان، وجرح السيف تدمله فيبرأ، وجرح الدهر ما جرح اللسان. وقد جاء الإسلام ليسن شرائع من شأنها حماية الأسرة بكل أفرادها من هذا العنف. فيا عجباً ويا الله، يا الله للمجتمعات الإسلامية، كيف يكرمها وينعم الله تعالى عليها بهذا المنهج العظيم، منهج الإسلام، منهج القرآن، منهج سنة سيد الأنام، ثم تضل عنه فتصل إلى مثل هذه الأرقام. لقد حمى الإسلام المرأة وحفظ حقوقها وصان كرامتها وشرفها، فعاملها كإنسانة مكلفة لها حقوق وعليها واجبات، وأعطاها كامل الحرية في التعلم والتملك والتصرف في مالها. والقاعدة الكبرى في ذلك قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ليحفظ كرامة الإنسان أيًا كان ذكرًا أو أنثى، وليرفع شأن الأسرة ووظائفها. ثم بعث عليه الصلاة والسلام الكريم المربي الأول ليرفع راية الكرامة للإنسان مهما كان. فها هو عليه الصلاة والسلام يحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، ثم يعلن للجميع فيقول: لقد طاف بآل محمد الليلة 70 امرأة كلهن يشتكين الضرب، وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم، لا تجدون أولئك خياركم، إلى غير ذلك من نصوص الشريعة التي وضعت كل التدابير اللازمة للقضاء على العنف بكل أشكاله والإهانة النفسية لأي فرد من أفراد المجتمع الإسلامي عامة والأسرة خاصة، لتؤكد أن المجتمع الإسلامي هو الوحيد الذي يأخذ بناصية الحلول الناجعة لردع مثل هذه الظاهرة التي تجتاح العالم أجمع حسب الإحصاءات العالمية الرسمية. ودوافع العنف كثيرة، ومدارها على الغضب غير المنضبط الذي ينجر فيه الإنسان وراء انفعالاته دون مجاهدة لنفسه لكظمها أو ترشيدها. وقد جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. هكذا رددها صلى الله عليه وسلم، وقال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، كما في البخاري ومسلم. ويوجه المربي صلى الله عليه وسلم ويغرس فينا معاني جمال الحياة ورونقها، فها هو يقول: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك، كما عند مسلم في صحيحه: فليسع أهلك وولدك منك بسط الوجه وحسن الخلق وكرم النفقة، يعوضك الله خيراً ويبارك لك، في مالك وبر ولدك لك. ووالله إننا لنعجب لماذا مجتمعات المسلمين تعاني من نسب العنف ونسب الطلاق والتفكك الأسري العالية، ونحن نتفيأ بمثل هذه التوجيهات الربانية والمعاني التربوية النبوية. فهيا معاشر المؤمنين والمؤمنات، هيا نتعاون على استئصال هذا الداء من عنف وتعد وسب وشتم بمنهج الإسلام العظيم، بمنهج القرآن وسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. هيا لننشر بدله ثقافة الاحترام والحب والصبر وفن التعامل في مجتمعاتنا الإسلامية بين أفرادنا وأولادنا وأسرتنا. فإن الله تعالى أكرم الإنسان بالعقل واللسان، وبهما وبالحوار يمكن حل جميع المشاكل. وأما الرفس والنطح والاعتداء فصفة الحيوان البهيم والحامل عليه الشيطان الرجيم لزرع الأحقاد والثارات بيننا. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كل خلق لئيم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم تب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ضعفنا وتقصيرنا. اللهم اغفر لنا ضعفنا وتقصيرنا. اللهم اجمع بين قلوبنا وقلوب أسرتنا وأولادنا وأزواجنا، وألف فيما بيننا يا رب العالمين. نستغفر الله ونتوب إليه، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.